أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم يتناول موضوع التشكيك في قسم من العقائد الدينية، ويلفت النظر إلى ما ينبغي فعله مع موجات التشكيك التي تثار بين الآونة والأخرى. أصل طروء السؤال عند الإنسان فيما يقوم به من أعمال هذا أمر طبيعي، يعني لا تكون حالة اليقين النفسي والاطمئنان القلبي دائمة ومستمرة، وإنما في بعض الأحيان قد يطرأ على الإنسان تساؤل: كيف يكون هذا؟ ما الدليل على ذاك؟ من يقول أن الأمر هكذا؟ ثم لا تلبث أن تتراجع أو حتى تبقى. هذا أمر طبيعي يحصل للإنسان، بل قيل إن القلب إنما سمي قلبا لتقلبه، لكن بالنتيجة يبقى الإنسان على حالة من الاستقرار. الحالة غير الطبيعية هي عندما يكون أمر التشكيك حالة إدمانية حسب التعبير، يعني يبقى الإنسان في دائرة الشك لا لكي يخرج منها، وإنما لكي يوسع هذه الدائرة. قد يبدأ مثلا بالتشكيك في شيء ثم يتصاعد. أذكر أن أحد الأشخاص، ولا أريد الاسم، قبل أكثر من 30 سنة كان يشكك في موضوع السفراء، أن هؤلاء السفراء الأربعة شنو، منو، كيف، لعلهم أشخاص كذا وكذا. أحد العارفين في ذلك الوقت قال: أتوقع أن هذا الشخص ما رح يبقى عند هذه الدائرة، وسيصل ذات يوم إلى التشكيك في الله عز وجل. فقلت له: الأمر ليس هكذا، يعني من السفراء الأربعة يصعد إلى الباري عز وجل؟ غير طبيعي هذا. قال: سترى. وفعلا بدأ في التشكيك في موضوع السفراء الأربعة، فانتهى إلى أن هؤلاء مثلا أشخاص غير مؤتمنين وغير صادقين وإلى آخره. بعد ذلك صعد إلى موضوع الإمام المهدي، أنه الإمام المهدي إذن بناء على ذلك ليس موجودا وليس مولودا. بقي فيه فترة من الزمان ثم صعد ما فوق ذلك. أنه من يقول أصلا المهدي كعقيدة صحيح؟ طيب الأئمة أخبروا كذا كذا، إجا فوق في مرحلة إلى أنه من يقول أن هؤلاء هم أئمة وكيف نص عليهم، إلى أن وصل إلى أن المعصومين إلى من بعد الحسين لا يوجد نص عليهم، وبالتالي ليسوا أئمة. صعد إلى فوق أيضا أنه الإمام الحسن والحسين مدحوا كثير في حديث رسول الله، بس ما في شيء جازم وقاطع بأنهما أئمة بالمعنى الذي نريده. في تلك الفترة التقيت ذات مرة مع ذلك الشخص فقال أرأيت باقي شوية مرحلة يوصل إلى الإمام علي، بعد الإمام علي النبي، بعد النبي إلى الله عز وجل. أحيانا المشكلة هي أن الإنسان عندما يبدأ في التشكيك ويدمنه ويغرى به، كل ما مشى فيه مثل ما في الهداية الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، الذي يمشي في الطريق الخاطئ في طريق الشك في طريق التشكيك يزداد ظلمة ويزداد إشكالا ويزداد إعضالا. مثاله الواضح هكذا، أنت تروح على سيف البحر حسب التعبير، ما تغرق من أول خطوة، أول خطوة أنت في البر على الساحل، لما تمشي قدام شوية تغوص مثلا مقدار شبر من رجلك، تمشي قدام هذا الطريق غلط، تمشي قدام تغوص إلى ركبتك، تمشي قدام تغوص مثلا إلى نصف بدنك، تمشي قدام تغرق وتموت. طريق التشكيك في إدمانه هو هكذا، ظلمة وراء ظلمة وراء ظلمة، وكل ما واحد راح فيها ينتهي إلى نهاية غير حسنة. لذلك ينبغي أن يتأمل الإنسان في أحوال مدمني التشكيك المعتادين على التشكيك. موجود في بلادنا الإسلامية في ضمن الجو غير الشيعي وفي ضمن الجو الشيعي أيضا موجود بشكل غير قليل. لذلك قد تجد مثلا عندنا في داخل الدائرة الشيعية من يشكك في قضية الإمام المهدي، من يشكك في العصمة، من يشكك في الشفاعة، من يشكك في الأحاديث الثابتة، من يشكك في النص على الأئمة، من يشكك في المرجعية، من يشكك في المراجع، من يشكك في الحوزة، من يشكك، يعني لو أردت أن تحصي عناوين التشكيك في داخل الطائفة من قبل أفراد لأعجزك الأمر. وهؤلاء مو بالضرورة أن يكونوا صغار، لا، أحيانا قد يكون إنسان بحسب الظاهر في الجهة العلمية أو الشخصية الاجتماعية أو غير ذلك ليس قليلا. لأن موضوع التشكيك ودوافعه مختلفة، فمو بالضرورة تكون فقط عن جهل، لا، هناك دوافع مختلفة للتشكيك. بين قوسين نحن هنا لا نقول أن أي سؤال ينبغي أن يطفأ أي اعتراض ينبغي أن لا يجاب؟ لا، نقول أن الأسئلة، الشكوك، الاعتراضات ينبغي أن يجاب عليها إجابة علمية، لكن حديثنا هنا في ما نسميه إدمان التشكيك. الشك ما فيه مشكلة، التشكيك الدائم فيه مشكلة. إثارة السؤال أحياناً لا مانع منه، حالة التشكيك النفسي والدوران ضمن دائرة هذه الحالة هو المشكل. تشكيك له دوافع كثيرة، أو إدمان التشكيك خلينا نسميه له دوافع كثيرة وبواعث كثيرة. من تلك البواعث أن دوام التشكيك هو من آثار الصراع الغربي الإسلامي أو اللاديني الديني. بالتالي هناك مواجهة بين فكرتين، بين عقيدتين، بين ثقافتين، وكل فكرة تحاول أن تثبت نفسها وتثبت خطأ الفكرة الأولى. لا ريب أن الصراع الغربي الإسلامي قائم، مو من الآن، من قرون. نمطين من الحياة، منهجين، فهمين، حضارتين، ثقافتين، أسلوبين. زين، ذاك عنده ثقافة وهذا عنده ثقافة، وهي متصادمة في العقائد، في معرفة الله مختلفة، في الإيمان بالنبوة مختلفة، في قضية المعاد مختلفة، في إدارة الحياة مختلفة، في النظر إلى الأخلاق مختلفة، في بناء الشخصية مختلفة. فتوجه تلك الحضارة، تلك الثقافة الغربية باستمرار أسئلة وإشكالات وتشكيكات إلى هذه الثقافة والحضارة. كانت بشكل واضح في السابق تعرف الخط مباشرة. لذلك مثلا أكثر تشكيكات المستشرقين ما بين سنة 1900 فصاعدا، واللي تسربت إلى الدارسين في الغرب، دكاترة ومتخصصين ومفكرين، هؤلاء درسوا على أولئك، أخذوا منهم هذه الأسئلة. لذلك صار عندنا تشكيك في عدالة الإسلام، صار عندنا تشكيك في إنصاف الإسلام للمرأة، صار عندنا تشكيك في أن الإسلام يعطي للإنسان حرية أو لا، صار عندنا تشكيك في أن الإسلام يصلح للحياة المعاصرة أو لا، صار عندنا أكثر من هذا تشكيك في صورة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وما قام به من أعمال وشخصيته وإلى غير ذلك. من وين هذا؟ أولئك كانوا يؤمنون به، درسوا تلامذتهم، هؤلاء التلامذة بعدين اللي صار منهم مستشار وزارة التعليم، واللي صار منهم واضع المناهج، واللي صار منهم الدكتور الذي يكتب عشرات الكتب ويبثها، بغض النظر متعمدين لو ما متعمدين، نيتهم سيئة أو نيتهم غير سيئة، لا، هذا الذي حصل. الآن بعد الأمر أسهل، إذا كان في السابق بس التسرب من هالطريقة هذه، الآن الأمر أسهل لأنه صار انفتاح كامل بين المجتمعات، وأصبح الواحد هنا يقرأ لمن هو في أمريكا وأوروبا والاتحاد السوفيتي وروسيا وغيرهم في نفس اللحظة أحيانا الذي يصدر فيها ذلك الكتاب أو الخطاب. طبيعي لما تتسرب هذه تثير أسئلة في ذهن هذا وذهن ذاك، وأحيانا بعض المفكرين وأحيانا حتى بعض طلاب العلم وطلاب الحوزة العلمية حالهم حال غير هؤلاء. فأول واحد من بواعث التشكيك ومناشئ التشكيك هو هذا الصراع الإسلامي الغربي بين الثقافتين والحضارتين، مثل ما احنا نستشكل على الحضارة الغربية هم يستشكلون علينا، مثل ما احنا نوجه إلها أسئلة ماذا تقولون في القيامة وماذا تقولون في كذا وأي مجتمع وصلتوا في الأخلاق إلى أي مستوى كذا وكذا، هم أيضا يوجهون إلنا نفس الإشكالات. فأنا أجي ألتقط هذه ما أجد إليها جواب تتفاعل معي، لا أرجع إلى من يعرف جوابها، تتحول إلى حالة تشكيك. هذا واحد من الأسباب. من الأسباب فيما نعتقد دوافع نفسية في إدمان التشكيك. يعني ماذا؟ يعني أن قسما من الناس ولنفترض مثلي، أنا أريد تظهر شخصيتي بشكل كبير واضح ومعروف، إذا أروح إلى محل السباق الأصلي قد ما يكون عندي أنا قدرة على مسابقة غيري، فشنو أسوي؟ أروح إلى غيري محل السباق الأصلي، فأجي أقول أنا اكتشفت ما لم يكتشفه العلماء السابقين ولم يلتفت إليه العلماء السابقون ولم يلتفت إليه المحققون، ومئات الناس مروا على هذا لكن أنا الوحيد اللي اكتشفت أنه ما عندنا نص في فلان شيء، أن فلان سؤال لم يجب عليه، أن مثلا السفراء الأربعة كذابين، أن السفراء الأربعة كذابون، وأن الإمام المهدي كذا وكذا، وأن الإمامة كذا وكذا، وأن الشفاعة كذا، ما حد اكتشف غيري. طيب في كثير من الأحيان نفس هذا الأمر يدل على جهل ذاك، لأن تتبعه يكون قليل، يعني لو شوية تريث بعض هؤلاء الناس وراح فتش على الأسئلة اللي أثيرت حول هذه القضية سوف يجد مثلا ربما عشرات الأشخاص أثاروا هذا السؤال قبله، وعشرات الأشخاص أيضا ردوا على هذا السؤال. هذا الإنسان في الغالب غير متتبع، فما يروح يدور، ما يروح يقرأ، ما يروح يسأل أنه هل هذه الفكرة مطروحة قبل هذا اليوم لو لا، هل هذا التشكيك كان قائم لو لا، هل طرح هذا السؤال لو لا. كثير من الأحيان لا يسأل وهو بنفسه ما يحقق ولا يتابع، فيجي يقول ما حد قبل اكتشف هذا السؤال. لا، أكو هناك عشرات قبلك، أكو هناك إجابات كثيرة على هذا السؤال، لست الجديد في الاكتشاف. لكن إذا ما قال هذا الحكي يرجع إلى شنو؟ محل السباق الأصلي اللي ما يقدر يسابق فيه، فهو يريد محل سباق لحاله يلتفت إليه وينظر إليه فيه. إما أن يكون ما متبع وما شايف وما قاري مثل هالأسئلة وما ملتفت إلى الإجابات عليها، وإما بعضهم لا هم شايف ويدري أن هذا السؤال مو سؤاله وإنما سؤال فلان قبله. وبعض هؤلاء أشير إلى إشكالاتهم وتشكيكاتهم وأنه هذا مو ابتكارك أنت، مو اكتشافك أنت، هذا أنت مسوي قص لصق من مكان آخر، بس حذفت اسم صاحب الإشكال والسؤال. قبلك ملتفت إلى السؤال، قبلك طرح هذا الموضوع، وقبلك أيضا تمت الإجابة عليه. فهي إذن دوافع نفسية ومشاكل نفسية، أن الإنسان في بعض الأحيان يريد أن يبين أنه أنا متفرد بين الناس، أنا قدرت أوجه إشكال إلى الطائفة ما حد وجهها قبلي. وهذا يذكرني أحيانا ببعض ما يعني يوجهه أتباع المذاهب مثل مخالفي الطائفة، أنه هذا سؤال لا يستطيع علماء الشيعة الإجابة عليه، ويتصور أنه هذا مثلا هو مكتشفه الآن لأول مرة في التاريخ، بينما هو موجود في كتب مثلا شريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه، يعني قبل 1000 سنة من الزمان، أكثر من 1000 سنة من الزمان. بعض منهم في داخل دائرة الشيعية أيضا لدوافع نفسية، وهذا موجود، يعني أنا وأمثالي من الناس صحيح عالم، ولكن شقد أنا هذبت نفسي وجعلت دوافعي إلهية تامة، ما أريد أدور على سمعة ولو على حساب مذهبي وعلى حساب كلام أئمتي، شقد أريد أدور على حضور اجتماعي بين الناس يشار إلي، تخفق النعال كما يقولون ورائي. ففي قسم من هذه الدوافع دوافع نفسية، أن من يدمن الإشكالات يرى أن السباق في الشارع الأصلي غير متيسر إليه، أو يحتاج إلى فترة طويلة قدامه حسب التعبير علماء كبار اللي أنفق 70 سنة و60 سنة وأكثر وأقل في البحث والتحقيق، وما ما نخلق يصبر 60 سنة و70 سنة ويناطح بنفس الطريقة. فإذا أقول أنه أكو إشكال ما حد اكتشفه وسؤال ما حد يقدر يجيب عليه، وأمشي في الطريق المقابل. هذا أمر آخر، أن تشكيك بالنسبة إلى بعض الناس إدمانه هو سلم للارتفاع على الأقران، بل على من هو أعلم من هذا الإنسان. فهذه أسهل طريقة، خالف تعرف، إذا تمشي ويا الناس ما حد يلتفت إليك، امشي عكسهم تصدم في هذا وترتطم ذاك وتعرقل إلى هذا، الكل رح يلتفت إليك. هذا أمر ثاني. أمر ثالث، إغراء فكرة التجديد. قسم من الناس يتصور أن إذا تجيب شيء جديد هذا مهم، لا ليس كذلك، ليس كل جديد نافعا، وليس كل جديد وليس كل قديم هو ضار. بعض الجديد حسن مفيد، وبعض الجديد ضار ومؤذن. قسم من الناس يتملكهم هوس التجديد، أنا كل شيء لازم أسوي جديد، جديد نافع لو مو نافع. ليس كل جديد نافعا، ليس كل جديد صحيحا، ليس كل جديد فيه فائدة، بعض الجديد كذلك وبعض الجديد هو ضار، كما أن بعض القديم ينبغي التخلص منه وبعض القديم لا بد من الاحتفاظ به، فليصير عند الإنسان فكرة أنه ما شاء الله زيد جاب فكرة جديدة. هذه مو سيارة اللي أنت تقول ما دام جديدة إذن حسنة، لا، بعض السيارات أحيانا سيارة صينية جديدة لا تساوي سيارة ألمانية مثلا قديمة. طيب، كذلك هي في الأفكار، بعض الأفكار الجديدة لا تسوى قيمة الحبر الذي تكتب به، وبعض الأفكار القديمة ينبغي أن تكتب بالنور على جبين الحور كما يقولون. بس قسم من الناس يعتري فكرة أن هذا عنده تجديد، عنده أفكار جديدة مو الأفكار القديمة. هذا الهوس بأن كل شيء جديد زين، وهي فكرة غير صحيحة. زين، قلنا وأكرر، بعض الجديد حسن وبعض الجديد غير حسن، لكن تتملك هذه الفكرة قسما من الناس. أنا المهم أجيب فكرة جديدة حتى لو كانت غلط، لو كانت مو صحيحة، لو كانت مو مبرهنة. هذا أمر ثالث. ماذا نصنع؟ وأنهي به الحديث إن شاء الله، أطلنا في هذا القسم الأول. ماذا نصنع أمام موجات التشكيك وإدمان التشكيك؟ إحنا كناس مؤمنين نتعرض إلى هذا، واتساب حتى إذا أنا ما أروح وراه هو يجيني، خطاب يلقى، كتاب يوصلني، حديث إلى آخره، وقد يكون فيه هذه الموجات من التشكيك. بين قوسين ينبغي أن أشير هنا إلى نقطة، ترى الإنسان مسؤول عندما ينقل شيئا باطلا إلى غيره، وما يفيده يقول ناقل الكفر ليس بكافر، ولكنه مسؤول شرعا. جاني فيديو أو ما أدري تسجيل فيه أفكار خاطئة، عندي أنا مجموعة 100 واحد رسلت إليهم ناقل الكفر ليس بكافر، أو كما وصلني، لو أن هال100 واحد 10 منهم تأثروا سلبا بذلك، فقل إيمانهم أو لا سمح الله اختلت عقيدتهم، أنا يوم القيامة يوقفوني ويسألوني أنت كنت سببا ربما مباشرا في ضلال ذلك، أنت ما تكلمت أصلا ولا سليت لسانك بكلمة، لكنك أوصلت إليه الضلال، أوصلت إليه التشكيك. ذاك قد ما يكون أيضا في مستواك، أقل من مستواك، أنت ما تأثرت هو تأثر، فأنت لا تكون كافرا، ولكن أنت تكون قد أضللت غيرك، وعليك أن تجهز جواب يوم القيامة. في نفس الوقت أي واحد يوصل إلى الشيء من التشكيك ما لم يكن مبرهنا لا ينبغي أن ينظر فيه. أكو طريقة عند مدمني التشكيك، شي يسوون؟ يقول لك الآن أنا ما أجيب لك الأدلة، أخذها مني على سبيل الفتوى، بعدين أقول لك الأدلة والبراهين، وهل بعدين ما يجي أبداً. فالسؤال والتشكيك يثبت في ذهنك وتنتظر البحث ماله. لما يجي واحد يقول أنه مثلا السفراء 4 كذا وكذا، خذها مني على سبيل الفتوى، خذها مني كفكرة، ما الدليل على هذا الكلام؟ ماذا قال المحققون وما هو ردك على ما قالوا؟ يقول فيما بعد سنبحث الموضوع، الجلسة اللي بعدها هو يطرح إشكال آخر وتشكيك آخر، الجلسة الثالثة يطرح إشكال ثالث، وعلى هالمعدل. وين البحث مالك؟ وين البرهان على الفكرة الأولى وعلى الفكرة الثانية؟ ليش ما تتعرض إلى أدلتي أعلام الطائفة وترد عليها. العكس هو لازم يصير، الطريقة الطبيعية أن الإنسان يروح يحقق في مسألة، يشبعها بحثاً، يرد على الإشكالات كلها، يشوف وين استدلوا، الإمام المهدي مولود لولا، ماذا قالوا، الأدلة اللي حشدوها، عشرات الكتب ألفت في هذا الباب، تحتاج كل دليل أقاموه إلى دليل مقابل. أنت ما رديت عليها ولا عالجتها ولا ناقشتها، قلت هكذا، أخذها مني هكذا وبعدين نبحث الموضوع، وهل بعدين لا يأتي أبدا. فأي كلام ما لم يكن مبرهنا، واحد يجي يقول لك أنا الآن أعطيك الفكرة هكذا وسوف أبين لك، قل له لا، سوف ما فيها، عندك دليل الآن جيبه حتى نناقشه. أدلة اللي أقاموها أعلام الطائفة موجودة في الكتب، ما تحتاج لها إلى بعدين. أنت كان بالعكس لازم تسوي، أول تبحث تلك وتقول بناء على هذه الدراسة التي عالجت فيها أدلة العلماء في الرد على الإشكال، الدليل الأول بكذا، وعلى الدليل الثاني بكذا، وعلى الدليل الثالث بكذا، فأستنتج أن مثلا الإمام المهدي كذا وكذا، هذا ما يخالف. أما تيجي تقول الفتوى وتمشي تقول الدليل والبرهان بعدين، هذه مغالطة، بل هذا تضليل، بل هذا تعمد لإلقاء الشك في النفوس، ليست طريقة علمية هذه أبدا. حسب التعبير يبيعك الإشكال نقد ويعطيك الثمن متى؟ نسيئة فيما بعد. الآن خذ الإشكال نقدا وبعدين إذا الله سهل أخذ الدليل والبرهان، والله ما يسهل عادة. هذا واحد. الثاني من الأمور النظر إلى التشكيك بالذات في الموضوع الديني لا على أنه رتبة علمية، وإنما باعتباره خصلة سيئة. في الأمور الطبيعية طريق الوصول إلى العلم هو الشك، تتشكك في أن هل هناك علاقة مثلا بين الريح الكذائية وبين سقوط المطر أو لا، تشك في ذلك، تبدأ تسوي تجارب وتستقرأ، تسوي استقراء، توصل إلى نتيجة. في الموضوع الديني هذا الأمر غير صحيح، التشكيك والشك في الموضوع الديني مذموم جدا في القرآن الكريم. إذا كان في الأمر الطبيعي والعلوم الطبيعية مطلوب للوصول إلى نتائج، فإنه في الأمر الديني بنص القرآن الكريم هو مذموم. تتبعوا كلمة الشك في القرآن الكريم، ما في موضع واحد هناك مدح للشك، ولا موضع واحد، وعشرات المواضع قرنت بالريب، قرنت كلمة الشك بالريب، بالجهل، بعدم العلم. إنهم لفي شك منه ما لهم به من علم، وإنهم لفي شك منه مريب، بل هم منها في شك، بل هم منها عمون، عميان. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك عما جاءكم به. فاللحن الموجود للشك في القرآن لحن مخالف، صفة مذمومة قرآنيا. وأخيرا ننهي به الحديث النظر إلى نتائج، تريد شيء سهل جدا، انظر إلى نتائج التشكيك العملية. الأمور تعرف بماذا؟ بآثارها وخواتيمها. أنا إجيت قلت مثلا زيارة الأربعين غير ثابتة وغير صحيحة، طيب خلي عنك الموضوع العلمي، لأن هناك من يقول أنها ثابتة وصحيحة عند أدلة، فند هذه الأدلة، بعدين قول بناء على تفنيدنا للأدلة التالية كذا وكذا رأينا كذا. أنت تقول لا هاي فتوى، بعدين نبحث في موضوع الأدلة. ما يحتاج أنا كإنسان عادي، خليني أسأل ما هي النتيجة العملية للقول وللتشكيك في زيارة الأربعين؟ لما أنا أجي أصعد منبر أقول أيها الناس زيارة الأربعين ليست ثابتة شرعا، ماذا رح يحصل؟ إذا أكو مثلا 100 شخص يزورون الأربعين، لنفترض 30 شخص منهم رح يتأثروا بكلامي، يعتقدون بما أذهبوا إليه، يتركون الزيارة. هل ترك زيارة الحسين عليه السلام من الناحية الإيمانية شيء حسن؟ هذه كنتيجة عملية. أنا بكلام غير مبرهن علميا صنعت شكا في 30 شخص من 100 شخص مثلا، إذا ما كان أكثر، حتى لا يروحوا إلى الزيارة. واحد من هالثلاثين كل اللي يربطه بالإيمان والدين كان هالزيارة، أصبح إنسان غير متدين. إجيت قلت أن الإمام المهدي كذا وكذا، هذا كل الأمل الباقي عنده في أن الله سبحانه وتعالى يرحمه ويرحم الناس بس قضية الإمام المهدي مثلا. أنا إجيت وهل أمل حبل الأمل قطعته؟ هل هذه النتيجة العملية نتيجة حسنة؟ وأمثال ذلك. فلو نظرنا إلى نتائج التشكيك العملية والتي تؤدي إلى ترقيق الإيمان، تؤدي إلى تخفيض مستوى الدين في النفوس، سوف نجد أن آثارها العملية مع تراكمها قد تنتهي إلى حذف الدين تماما من قسم من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الإيمان واليقين، وأن يحفظ لنا إيماننا ويقيننا، وأن يثيبنا على ذلك بدخول الجنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.